إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: حسن الخلق، أو قال صلة الرحم، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إخوة الإسلام، فطر الناس على حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك لما عرض الله تبارك وتعالى على آدم ذريته رأى رجلا منهم فأعجبه وبيص، أي نور ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: أي ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، أعطه من عمري 40 سنة. فلما انتهى أجل آدم وجاءه ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ولدك داود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله تعالى ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه
كره الله لقاء الله وكره الله لقاءه. فكل الناس يكرهون الموت ويحبون الحياة، وكل إنسان يتمنى أن يطول عمره ويكره أن يكون قصير العمر. وفي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأعمال الصالحة التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لطول العمر، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأرحام. فمن أراد أن يطول عمره فليحفظ هذه الوصية وليجتهد على العمل بما جاء فيها. وأصل الرحم بيت الولادة، قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. والأرحام جمع رحم، فأصل الرحم بيت الولادة، ثم أطلق على كل من كان بينك وبينه نسب. فأولو الأرحام هم الوالدان والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم وبناتهم. عن أبي معاوية الحيدي قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين أولا، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا هو ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، حيث قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال بعد آيات: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأولى الناس بالبر الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب وإن بعدوا، ثم الأقرب فالأقرب وإن بعدوا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. والمراد بالرحم هاجر أم إسماعيل، والمراد بالصهر مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم ووعد عليها بالجنة، ونهى عن القطيعة وتوعد عليها بالنار. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال تعالى متوعدا من قطع رحمه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن فضائل صلة الرحم أنها تزيد في الأعمار وتنمي الأموال. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الأعمال ثوابا صلة الرحم، إن أعجل الأعمال الصالحة ثوابا صلة الرحم، كما أن أعجل الأعمال المحرمة عقوبة قطيعة الرحم. إن أعجل الأعمال ثوابا لصلة الرحم، يعني الله تعالى يعجل للواصل ثوابه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. إن أعجل الأعمال ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أرحامكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال وزيادة في العمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم مطلوبة وإن قطعت الرحم، صلة الرحم مطلوبة وإن قطعت الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل التراب الساخن من شدة الحرارة في الساعة الواحدة والثانية ظهرا في شدة الحر تسخن الأرض، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فيا عباد الله، بروا آباءكم ولا تعقوهم، بروا آباءكم ولا تعقوهم، فإن بر الآباء من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فبروا آباءكم ولا تعقوهم، فإن عقوق الآباء من أكبر الكبائر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الخلق بفتح الخاء صورة الظاهر، والخلق بضم الخاء صورة الباطن. يقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. والخلق الحسن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كان الصادر عنها حسنا سمي خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها سيئا سمي خلقا سيئا. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في حسن الخلق، وشهد له ربه بذلك وكفى بالله شهيدا. قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حسن الخلق واقعا عمليا متمثلا في شخصه في كل الأوقات وفي جميع الأحوال. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، وكان يحسن إلى من أساء إليه، ويعطي من منعه، ويصل من قطعه، ويعفو عن من ظلمه، وكان يتواضع لمن دونه، وكان يمشي مع ذي الحاجة حتى يقضيه له، وكان يمشي مع ذي الحق حتى يثبت له حقه. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام مدونة في الكتب محفوظة، فمن أراد أن يتخلق بالأخلاق الحميدة فليقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وليتمثل بما استطاع من أخلاقه. ومع ذلك فقد أكثر عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الحث على حسن الخلق ببيان فضائله. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وبين أن حسن الخلق عنوان كمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق يقرب صاحبه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق يثقل ميزان العبد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فيا أيها المسلم، اجتهد على تحسين أخلاقك، اجتهد على أن تتخلى عن مساوئ الأخلاق وأن تتحلى بأحسنها، وعليك أن تقرأ القرآن وتحصي منه كل خلق حسن حث عليه ومدح أهله، ثم تتخلق بهذه الأخلاق، وبذلك تكون حسن الخلق. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حسن الجوار مما يزيد في العمر ويكون سببا لعمارة الديار. إن الجار غالبا ما يكون أقرب إلى جاره من أبيه وأخيه، إذا دعاه أجابه، وإذا استغاثه أغاثه، وإن نزل به طارئ كان هو أول من يدخل عليه لينقذه. لذلك كان حسن الجوار مطلوبا بل مفروضا. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار واجب، وأذى الجار محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وشدد عليه الصلاة والسلام في أذية الجار فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أذية الجار تمحو الحسنات. قال: إن أذية الجار تمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فليتق الله الجيران بعضهم في بعض، وليكن كل جار أحرص على أن يكون أحسن إلى جاره من إحسان جاره إليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خيرهم لجاره، وخير الجيران خير الأصحاب خير لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وبقي سؤال: كيف تزيد صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار في الأعمار ونحن من عقيدتنا أن الأعمار مكتوبة قبل خلقنا؟ قال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ونحن نحفظ الحديث أنه إذا مر على الإنسان 40 و40 و40 جاء الملك لينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو سعيد. فكيف تزيد الأعمال الصالحة في الأعمار وهي مكتوبة؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى كتب عمر كل إنسان، وكذلك كتب هو شقي أم سعيد، ولكن السعادة والشقاوة لها أسباب، وكذلك زيادة العمر ونقصانه لها أسباب. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا،
اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة وفق لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء وفق لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فالسعادة والشقاوة مكتوبة ولكن لها أسباب، وكذلك طول العمر ونقصانه مكتوب ولكن له أسباب. فمن كتب الله له طول العمر وفقه لأسبابه، ومن أسبابه صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. ومن كتب الله له عمرا قصيرا لم يوفق للأعمال الصالحة التي جعلها الله تعالى سببا لزيادة العمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بطول العمر وحسن العمل، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.